يقول السائل: شخص حج وهو صغير لكنه بعد البلوغ شك في حجه، هل هو صحيح أم لا؟ هل يسقط عنه الحج بهذه الحجة أم يعيدها؟ أرجو توضيح، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن حج الصغير لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإذا حج قبل أن يحتلم فإن حجه نافلة ولا يجزي عن حج الفريضة، ولذلك يطالب في عادته بعد البلوغ، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن طوال السعي بين الصفا والمروة وطواف الكعبة؟ أسابكم الله.
لا حرج في قراءة القرآن في الطواف والسعي، والسنة أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، فإن قرأ القرآن فلا حرج، ولكنه إذا دعا وسأل الله من فضله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك أبلغ في الاقتداء والاتساء، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا حدثت عن امرأة متوفاة وذلك مقابل مبلغ من المال، فما هي صيغة الدعاء لها؟ وهل يجوز لي أن أعمل بسيارتي بالإضافة للحج عنها؟ أسابكم الله.
ليست هناك صيغة معينة للدعاء، فيدعو الإنسان للميت دعاء مطلقا، ويدخل في هذا الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الله العفو والمغفرة له، قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة لهما والاستغفار عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالدعاء مطلق. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأدية فقوله: اللهم أصلح له في قبره، اللهم ارفع درجته في الماديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأصلح له في قبره ونور له فيه. وهو دعاءه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة حينما دخل فسمع أهله يصرخون لما قضى، فقال: لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أصلح له في قبره ونور له فيه. فإذا دعا الإنسان لوالديه أو دعا لميت يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلانة، اللهم ارفع درجتها في المهديين، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأصلح لها في قبرها ونور لها فيه. هذا الدعاء يثاب صاحبه لأنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرجى للإجابة لما فيه من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتساء به. وهكذا الدعاء له بالمغفرة العامة لذنوبه صغيرها وكبيرها والتجاوز عنه ورفع درجته ولا غير ذلك من الأدعية المطلقة فلا حرج فيه. فإذا حتى الإنسان عن نيه دعا له استغفر له وترحم عليه، وخاصة في مواطن الإجابة ومواطن الإجابة. أما إذا حدثت عن إنسان وأردت أن تعمل بسيارتك في الحج، فالصحيح أن الحج لا يمنع التجارة، لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة. وهذا يدل على أنه إذا كانت نية العبادة هي الأصل ونية الدنيا تبعا أن ذلك لا يؤثر. ومن أمثلتها إذا درس الطالب على أساس أن يكون موظفا وينتفع بدراسته، فإنه إذا نوى أن يطلب العلم لنفسه ثم بعد ذلك ينتفع بمصلحة الدنيا فلا حرج، لأن الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فجعل نية الدنيا تبعا لنية الآخرة ولم يؤثر بالحج أن يكون قصدا من وراء التجارة. وعلى هذا فإنه لو ترزق وسأل الله الرزق بسيارته أو دابته أو بنفسه اشتغل في حمل المتاع نحو ذلك فلا حرج عليه. وهكذا إذا صنع طعاما، ولكن لا يشغله عن المقصود الأهم من ذكر الله عز وجل وإقامة شعائر الله عز وجل في حجه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في من تقبل الله حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسابكم الله.
هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من حج ولم يرفث ولم يفسد وكانت نيته خالصة لوجه الله عز وجل وأعطى لهذه العبادة حقها وأقام لها حقوقها أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بلا ذنب لا صغير ولا كبير. وهذا حديث عام، وقال بعض العلماء بالتخصيص ولكنه ضعيف، والصحيح أنه لا يبقى له ذنب لا صغير ولا كبير على ظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء وهذا أمر عزيز، ولا شك أنه لا يمكن أن يكون إلا بجهد جهيد وتوفيق من الله عظيم، والسبب في ذلك واضح. وإذا قال فلا رحل من حج هذا البيت فلم يرفض، وفي الحج تكون هناك المناظر التي لا يستطيع الإنسان أن يحفظ بصره ويغض إلا بخوف من الله الشديد ومراقبة لله سبحانه وتعالى، ويحفظ جوارحه، لأن الرفض يشمل كل ما يكون من دواء الشهوة، فيشمل ذلك حركاته وسكناته وكلماته وما يكون منه من أفعال، خاصة إذا معه أهله وزوجه، فهذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة. فلم يرفض ولم يفسق، والفسق هنا يشمل صغائر الذنوب وكبائرها، بمعنى أنه لم تحدث منه أي زلة ولا خطيئة إلا ما كان من اللمم الذي يشره الله عز وجل بالصلوات الخمس إلى حضر الإنسان نفسه. فحين إذا قالوا إذا حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته منه، نص صحيح صريح لم يستثن شيئا. ولذلك القول بأنه تغفر له جميع الذنوب صغيرها وكبيرها صحيح، لكن بعض العلماء يقول الحقوق التي للناس لا تغفر، وقالوا السبب في هذا أنه يشترط فيها التوبة برد النظام، والجواب أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويمكن أن يجاب بأن الله يتحمل عنه حقوق عباده إذا كان لم يستطع القيام بها، وهذا يختاره بعض العلماء لأن إعمالا من النص على ظاهر، أي أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وما كان من حقوق للعباد، خاصة إذا عجز عن وفائه وأدائه فالله عز وجل يتحملها عنه. وكان بعض العلماء يقول قل أن يحج إنسان ويوفق للحج المبرور إلا وظهرت عليه دلائل التوبة النصوح ووفق الله عز وجل حتى للخروج من المظالم، وهذه من رحمة الله، فإن الله إذا أراد أن يعفو عن عبده ويغفر لعبده هيأ له أسباب العفو والمغفرة، فتجد حتى أنه لربما يكون بينه وبين إنسان مظلمة ولم يرى هذا الإنسان وبعد عنه، ويهيأ الله أن يراه في ساعة لا يتوقع رؤيته فيها، كل ذلك من حبه سبحانه للعبد. فإذا أحب الله العبد ورأى منه صدق التوبة وصدق الإنابة هيئ له كل أسباب القبول، ووضع له أسباب الزيادة من البر والإحسان والخير والطاعة، كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين يعد عباده المهتدين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي يصدق مع الله ويقيم للفرائض حقوقها ويؤديها على أتم الوجود يوفق الله له من عنده بتيسيره وفضله ومنه وكرمه ما يكون معونة له على القبول وعلى حصول الخير المرجو من طاعته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يقول العلماء لهذا القبول أثر وله حلاوة يعرفها من يعرفها ويجدها من وجدها، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يجعلنا من المحرومين وأن يجعلنا من عباده المرحومين. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل من كان سريع النسيان وبه خلل عقلي فهل يأثم على ما يتركه أو يقصر فيه؟ أسابق الله. من كان سريع النسيان أو به خلل في عقله هذا بلاء، والله عز وجل يبتلي من يشاء، وقد يحب الله عبدا من عباده فيختار له منزلة في الجنة ودرجة في الجنة لا يبلغها بكثير صلاة ولا صيام، وإنما يبلغها بالبلاء، فيبتليه فيصبح أصما أو يصبح أخرس، فلا يتكلم في أعراض الناس ولا يقع في غيبة ولا نميمة، ويسلمه من هذه الشرور والآفات برحمة يريدها له في الآخر. وهكذا إذا كان سريع النسيان فإنه سبحانه وتعالى قد يبتلي بهذا الابتلاء برحمة يريدها به، فما عليه إلا أن يحمد الله على بلائه، ومن رضي فله الرضا كما في الحديث الصحيح، ومن سخط فعليه السخط. وكان السلف الصالح رحمة الله عليه يحبون البلاء، فإذا نزل بهم البلاء رضوا عن الله، وهو مقام الرضا، وهو من أشرف المقامات وأحبها، لأنه من كمال التوحيد لله عز وجل أن ترضى بقضائه وقدره وأن تسلم الأمر له سبحانه وتعالى. فلا تصيبك مصيبة في نفسك ولا أهلك ولا مالك ولا ولدك إلا تلقيتها من شرح الصدر مطمئن القلب راضيا عن الله سبحانه وتعالى، لعلمك اليقيني أن الذي كتبها وبرأها سبحانه وتعالى وأوجدها أنه قدرها جل جلاله لطفا بك، فإن رضيت فلك الرضا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وكان السلف الصالح يكرهون زوال البلاء، بمعنى أنهم يتحسرون على فوات الأجر إذا زال عنهم البلاء، والأصل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب قوما، فتأمل قوله إذا أحب قوما ابتلاهم، ف
فيبتلي الإنسان بالضيق ويبتلي بالنسيان ويبتلي بالهموم وبالغموم وبالضيق في نفسه. فانظر إلى رجل أصابه الهم في نفسه أو جاءه كدر في نفسه فقال الحمد لله ورضي عن الله عز وجل وأحس أن هذا ابتلاء، وكما أنه يتقرب إلى الله عز وجل بركوعه وسجوده ينبغي أن يتقرب لله سبحانه وتعالى بالحمد والطمأنينة وانشراح الصدر من ابتلاه الله به وقال الحمد لله. ذنوبي كثيرة ولو عاقبني الله بما أنا أهله لما أبقاني على وجه الأرض. ثم قال الحمد لله الذي صرف عني ما هو أشد وما هو أعظم. ثم قال الحمد لله الذي أعلمني أن هذا بلاءه وأن هذا قدر. ثم قال الحمد لله الذي أنزل بهذا البلاء ولم يجعلني من الغافلين. فالذي يبتلى يفكر ويذكر ويشكر ويحتسب عند الله عز وجل، والذي يعطى ربما يصيبه النسيان يصيبه الغفلة فيكون في ذلة قدم والعياذ بالله وأمن من مكر الله عز وجل به. فالمقصود إذا تلقى هذه الأمور بالرضا وجدته في أحسن الأحوال وأتمها، ولربما وجدت الرجل مشلولا لا يستطيع أن يتحرك، ولربما تجده خفيف البصر فتقول له كيف حالك، يقول الحمد لله، وإذا بصدره أوسع من الدنيا بما فيها، وذلك مما أفرغ الله في قلبه من الرضا، فمن رضي فله الرضا. وانظر إلى كل بلاء من ذنبك بمجرد ما تنزل المصيبة تتلقاها بنفس مطمئنة وخاطر راض غير منفسد بحق الله جل جلاله، وتتلقاها بمحبة وإقبال على الله عز وجل. تجد كل يوم يمر بك وكل ساعة بل كل لحظة تمر بك وأنت في أنس وأنت في لذة. وكان بعض العلماء يشد مثل هذه المقامات التي فيها قرب من الله عز وجل، ولذلك تجد أيام المرض من حلاوة ذكر الله ما تجد أيام العافية، وتجد أيام الضر وأيام النكبات من الأنس بالله ما لا تجده في أيام الصحة والعافية. فلذلك إذا تلقى الإنسان مثل هذه البلايا بقلب مطمئن ونفس وصدر منشرح وسع الله عليه الضيق. وأثر عن بعض العلماء أنه كان مهموم في يومه وكان الطلاب عنده، فلما كان المساء جاء أحد عزيزه والمواليه فكلمه بكلام فسري عنه انبسط وانشرح. فقال أحد الطلاب رأيت منك اليوم أمر عجب، رأيتك مهموما مغموما مكروبا، فما هو إلا أن أتاك عبدك وأخبرك، فانشرحت نفسك وتغير وجهه. قال نعم إني أصبحت ولم أرى في نفسي ولا أهلي ولا مالي مصيبة. فقلت ما ذلك إلا لأن قدري عند الله نزل، ولو كان لي عند الله قدر لابتلاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب قوم ابتلاني. فلما أمسيت جعل العبد وزعم أن عبدي فلان قد مات، فحمدت الله عز وجل أنه لا يبتلي إلا من يحب. فلذلك تجد دائما أحب الناس إلى الله عز وجل هم أقلهم مالا وهم الفقراء والضعفاء، تجدهم أكثر ذكر لله وأكثر طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى وأكثر إقبال على الله وخوف من الله سبحانه وتعالى. وتجد الغني الثري أكثر الناس لنعمة الله وأفضلهم عن الله وأكثرهم إعراضا عن الله عز وجل. ولذلك من نعم الله عز وجل أن يبتلي العبد، فإذا تلقى الإنسان الابتلاء كان سريعا النسيان قل الحمد لله. ولا يبتليك الله بابتلاء إلا وفيه نعمة في جهة، فإن الذي ينسى تذهب عنه الهموم، لأنه إذا نزلت به المصائب ينساها بسرعة. فالله يبتلي في شيء ويرحم في شيء، والذي يحفظ تجده يحفظ الأذية ولربما تبقى في قلبه سنوات وينكوي بها ويتألم بها ويكون من الصعب اجتثاثها واقتلاعها من قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك برحمة الله عزيز الإنسان يحمد الله إن سلبك الله الشخص فقد يعوضك العبادة وقد يعوضك خيرا من خشوع وذكر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ما يكون عونا على طاعته ومرضاته ومحبته، ونسأله أن يلطف بنا فيما ابتلانا به إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.